سيادة الرئيس، نحن اليوم في نيويورك وفي شهر أيلول، ولا بد أن تعودوا بنا الذاكرة 16 عاما إلى الوراء، حين ضرب الإرهاب هذه المدينة موقعا آلاف الضحايا. ونجدد من على هذا المنبر تضامننا مع عائلاتهم ومع عائلات كل ضحايا جرائم الإرهاب في العالم. هذا الحدث المأساوي كان انطلاقة لحرب دولية ضد الإرهاب، ما لبثت أن تفرعت وتوزعت وضاعت أهدافها وأشعلت النيران في العديد من الدول، خصوصا في الشرق الأوسط حيث طالت شظاياها كل البلدان، منها من وصلته النيران ومنها من وصلته منه حمل عبء النتائج. وقد أفرزت وغزت أبشع أنواع الإرهاب هدفه القضاء على الإنسان والحضارة والثقافة، فمارس أكثر الجرائم وحشية على شعوب منطقتنا، ولم يغفر مدنيا طفلا كان أو امرأة أو عجوزا، ولم يوفر معلما أثريا كان أو ثقافيا أو دينيا. ثم تمدد نشاطه ليضرب في القارات الخمس بأفظع الأساليب وأكثرها دموية، وينقض بإجرامه كل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، ولا أحد يعرف أين ستصل حدوده ومتى أو كيف سوف ينتهي. مع بدء الأحداث في سوريا اضطرب الوضع في لبنان، وبدا واضحا أنه من عداد الدول العربية التي كان مقررا لها أن تقع في براثن الإرهاب، ولكنه استطاع أن يتجنب السقوط والانفجار من خلال حفاظه على وحدته الوطنية رغم كل الانقسام السياسي الحاد الذي كان قائما، فلم يتخطى أحد الخط الأحمر المرسوم في وجدان كل مواطن ما أمن وحدة لبنان وحفظ أمنه. على الرغم من تسلل العناصر الإرهابية إلى بعض مناطقه وبلداته وقراه وتشكيلهم مجموعات وخلايا مسلحة فيها، لكن لبنان وبجميع قواه تمكن من القضاء عليها تدريجيا. ومؤخرا قام جيشنا بالمعركة النهائية على حدودنا مع سوريا، وحقق انتصارا كبيرا على التنظيمات الإرهابية من داعش والنصرة ومتفرعاتها، وأنهى وجودها العسكري في لبنان. إن الأعباء التي يتحملها لبنان جراء الحرب الدائرة في سوريا تفوق بكثير قدرته على التحمل، لكن الشعب اللبناني أثبت أنه شعب إنساني ومسؤول، استقبل النازحين في بيوته ومدارسه ومستشفياته، وسمح لهم بمشاركته لقمة العيش وسوق العمل على مدى السنوات الأخيرة الماضية، ما ضاعف نسبة البطالة فيه. وأشير هنا إلى أن أكثر من نصف مدارسنا الرسمية تعمل بدوامين قبل الظهر وبعده لنتمكن من استيعاب الأطفال السوريين. سيادة الرئيس، أن لبنان بلد صغير للمساحة، كثيف السكان، محدود الموارد، اقتصاده تأثر بأزمات عدة، أولها الأزمة الاقتصادية العالمية، ثم حروب المنطقة التي طوقته ومنعته من التحرك باتجاه الشرق والدول العربية التي تشكل له المد الحيوي. ثم جاءت موجات النزوح واللجوء التي أضافت إليه ما نسبته 50% من سكانه، ما يعني أنه مقابل كل لبنانيين صار هناك نازح أو لاجئ، وارتفعت الكثافة السكانية في الكيلومتر المربع الواحد إلى 600 بعد أن كانت 400. وكل هذا الاكتظاظ الشديد هو على مساحة 10452 كيلومتر، ما زاد من صعوبات أوضاعنا الاقتصادية، وزاد أيضا نسبة الجريمة بمختلف أنواعها. والأخطر أن المجموعات الإرهابية قد اتخذت من بعض تجمعات النازحين مخابئ لها، محولت إياها بيئة حاضنة، وكانت تخرج منها لتقوم بتفجيراتها حاصدة أرواح الأبرياء. من هنا فإن الحاجة قد أصبحت ملحة لتنظيم عودة النازحين إلى وطنهم بعد أن استقر الوضع في معظم أماكن سكنهم الأولى. هناك من يقول بعودة طوعية لهم، ونحن نقول بالعودة الآمنة، ونميز بين الاثنين. واجتماعات مجموعة الدول الداعمة لسوريا قد أكدت على ذلك، فالعودة تكون طوعية أو آمنة وفقا لسبب النزوح. فإذا كان اللجوء أفراديا ولسبب سياسي يهدد أمن الفرد وسلامته، تكون العودة طوعية، أي أنها تمنح للاجئ السياسي ويترك له تقدير توقيتها. وهذا النوع من اللجوء يقترن بقبول الدولة المضيفة. أما اللجوء الجماعي بشكله الحالي إلى لبنان فهو قد حصل لسبب أمني أو اقتصادي، وهربا من أخطار الحرب، ولذلك نسميه نزوحا وليس لجوءا، وهو لم يقترن بقبول الدولة ولم يكن إفراديا، إنما على شكل اجتياح سكاني. أما الإدعاء أنهم لن يكونوا آمنين إذا عادوا إلى بلادهم فهذه حجة غير مقبولة. فمن ناحية هناك حوالي 85% من الأراضي السورية وقد أصبحت في عهدة الدولة، ومن ناحية ثانية إذا كانت الدولة السورية تقوم بمصالحات مع المجموعات المسلحة التي تقاتلها وتترك للمقاتلين حرية الخيار بين أن يبقوا في قراهم أو أن يرحلوا إلى مناطق أخرى، فكيف بها مع نازحين هربوا من الحرب؟ وما حصل بعد الأحداث الأخيرة في لبنان يؤكد هذا الكلام. وفي سياق نفسه يعيش النازحون في بيئة صحية غير سليمة بالرغم من كل تقديمات المؤسسات الدولية واللبنانية، ويؤلمنا أن نكون عاجزين عن تحسين أوضاعهم بسبب كثافة أعدادهم وبسبب إمكاناتنا المحدودة. ولا شك أنه من الأفضل لهم أن تقوم الأمم المتحدة بمساعدتهم على العودة إلى وطنهم بدلا من مساعدتهم على البقاء في مخيمات لا يتوفر فيها الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة. بالإضافة إلى النزوح السوري، يتحمل لبنان أعباء لجوء 500,000 فلسطيني هجروا من أرضهم منذ 69 عاماً ينتظرون عودتهم إلى فلسطين، ومؤسسة الأونروا على طريق الانهيار المالي، ولا نرى في الأفق أي جهود جدية من الأمم المتحدة أو مجلس الأمن لتنفيذ مشروع الدولتين. بل على العكس، فإن المجتمع الدولي بجميع مؤسساته يعجز عن جعل إسرائيل تتوقف عن إقامة مستوطنات جديدة، ولا يزال العنف مستمرا، لأنه لا يمكن إخضاع شعب سلبت هويته وأرضه. لطالما كانت مقاربة إسرائيل للحل تقوم دائما على القوة العسكرية وانتهاك الحقوق، ولبنان خير شاهد على ذلك، فهي تخرق السيادة اللبنانية والقرار 1701 بشكل دائم، وخلال الأيام الماضية قصفت طائراتها الأراضي السورية انطلاقا من الأجواء اللبنانية، ثم قامت بغارة وهمية على علو منخفض خارقة جدار الصوت فوق صيدا، وتسببت بأضرار مادية. أضف إلى ذلك زرعها من حين لآخر أجهزة تجسس في الأراضي اللبنانية. وهذه الانتهاكات ليست بجديدة، فهذا ما دأبت عليه إسرائيل منذ 7 عقود حتى يومنا هذا، وهي تسجل ما لا يقل عن 100 اختراق بري وبحري وجوي للسيادة اللبنانية كل شهر. ولبنان يتقدم بالشكاوى إلى مجلس الأمن من دون أن يتمكن هذا الأخير من ردعها. هذه العقود 7 من الحروب الإسرائيلية أثبتت أن المدفع والطائرة والدبابة لا تأتي بالحلول ولا بالسلام، فلا سلام بدون حقوق ولا عدالة إلا باحترام الحقوق. ولا شك أن جريمة طرد الفلسطينيين من أرضهم وتهجيرهم لا يمكن أن تصحح بجريمة أخرى ترتكب بحق اللبنانيين عبر فرض التوطين عليهم، كما بحق الفلسطينيين عبر إنكار حق العودة عليهم. وليس تعطيل دور مؤسسة الأونروا إلا خطوة على هذه الطريق تهدف إلى نزع صفحة اللاجئ تمهيدا للتوطين، وهو ما لن نسمح به لا للاجئ ولا للنازح مهما كان الثمن. والقرار في هذا الشأن يعود لنا وليس لغيرنا. لقد تركت جميع هذه الحروب جراحا ثخينة في المجتمعات وبين الأفراد، وقضت على الأفكار الاجتماعية الواعية، وخربت مبادئ التعايش والتضامن وروح التسامح وقبول الآخر بين الأفراد والمجموعات في العالم، وصارت منطقتنا أسيرة الفقر والحاجة، وهي تتحول إلى بؤرة لمزيد من التطرف، وتتوالد فيها الأزمات وتتصاعد. من هنا ضرورة أن يترافق أي حل مع إجراءات اقتصادية واجتماعية كفيلة بتحقيق النمو وتحسين الأوضاع الاجتماعية لشعوب المنطقة، بما يؤمن لهم الحياة الكريمة والمستقرة. لهذا أدعو إلى التفكير جديا في مشروع إقامة سوق اقتصادية لتؤمن لهم الحياة الكريمة والمستقرة. لهذا أدعو إلى التفكير جديا في مشروع إقامة سوق اقتصادية مشرقية مشتركة لضمان لقمة العيش في ظل الحرية. إن لبنان الذي يشكل عالما مصغرا بحد ذاته، سواء بتنوع شعبه وثقافته أو بحضارته التي هي عصارة حضارات متراكمة منذ العصور القديمة، من الأرامية منذ العصور القديمة ولغة السيد المسيح وصولا إلى العربية، لغة الرسول مرورا بالفينيقية والرومانية واليونانية واللاتينية والفارسية ووادي النيل. أضف إلى ذلك أن الشعب اللبناني يجمع المسلمين بكل مذاهبهم والمسيحيين أيضا بكل مذاهبهم، وعرف الحرب وتداعياتها والسلام وإيجابياته، وبهذه التجارب في العيش المشترك وشمولية الثقافة يستطيع لبنان أن يكون واحة يمكن للعالم أن يلتقى فيها ويتحاور. حضرة الرئيس الحضور الكريم، بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى أنشئت عصبة الأمم وهدفها الحفاظ على السلام العالمي، ولكنها فشلت واندلعت الحرب الثانية خلال أقل من 3 عقود. وبعد أن توقفت أنشئت منظمة الأمم المتحدة، وكان أول أهدافها حل النزاعات سلميا بين الدول ومنع الحروب المستقبلية. فهل تمكنت من تحقيق هذا الهدف؟ الإجابة ليست صعبة، والعالم المتفجر حولنا خير جواب. إن الحرب الثالثة اتخذت شكلا جديدا، فلم تعد حربا بين الأمم، إنما حروبا داخلية مدمرة، وكثيرة هي الدول التي تفجرت من الداخل لأسباب دينية أو إثنية وبسبب التطرف ورفض حق الآخر بالوجود. أما اللجوء إلى تقسيم الدول طائفيا أو إثنيا فقطعا ليس هو الحل، ولن يحول دون اندلاع الحروب، بل على العكس، فمن شأن هذه المقاربة أن تزيد العصبيات والتطرف والصراعات. إن الحل لن يكون إلا بتغيير فكري وثقافي. من هنا تبرز الحاجة ملحة إلى مؤسسة تعنى بتربية السلام، إذ وحدها ثقافة سلام وسماح جديدة تعلم مبادئ العيش معا، أو ما يسميه البعض العيش المشترك، يحترم فيه الإنسان حرية المعتقد والرأي وحق الاختلاف، يمكنها أن تواجه الإرهاب وأن تؤسس لمجتمعات قادرة على إرساء السلام بين الشعوب والأمم. ثقافة تقرب الإنسان من الإنسان وتساهم في تمتين العلاقات بين المجتمعات المختلفة، وتساعد على اعتماد لغة الحوار وسيلة لحل النزاعات. ودور لبنان، لا بل رسالته، هو في الحرب على إيديولوجية الإرهاب، لأن لبنان الذي يتميز بمجتمعه التعددي هو نقيض الأحادية التي تمثلها داعش ومثيلاتها. والجهد الأساس الذي يجب أن تقوم به الأمم المتحدة هو محاربة الإرهاب فكريا، إذ لا احتواء له ولا حدود ولا جغرافيا، لأنه عدوى فكرية متنقلة إلكترونيا في العالم. لكل هذه الأسباب أطرح ترشيح لبنان ليكون مركزا دائما للحوار بين مختلف الحضارات والديانات والأعراق، مؤسسة تابعة للأمم المتحدة، آملين من الدول الأعضاء أن يدعموا لبنان في سعيه لتحقيق هذا الطلب عندما يعرض، لنعمل معا على تأمين ما تطمح إليه الأمم المتحدة مؤسسة وأمما، من سعي إلى السلام وحياة كريمة لجميع الشعوب في عالم ينعم بالأمن والاستقرار. وشكرا لإصغائكم.